بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفتك العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. درء أسباب النزاع والخلاف مبدأ قائم في شريعتنا، وجمع الكلمة مقصد من مقاصدها. فكل ما يمكن أن يكون سببا في إثارة نوع من أنواع الخلاف أو التنازع أو التنافس الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزيق الكلمة وتشتيت الصف، منعه الإسلام. ومن هذا الباب ذكرنا نحن أولويات الإمامة، من الأولى بالإمامة. الإمام الراتب مهما كان، ما دام قد أصبح بقرار من ولي الأمر إماما فإنه هو الأولى بالإمامة، إلا إذا كان الإمام نفسه ولي الأمر نفسه موجود فهو الأولى، لأنه هو الذي يعين وهو الذي ينقل وهو الأمر له. هذا كلام سبق أن شرحنا. فعندما يكون هناك إمام راتب في المسجد فإن مراعاة تعيينه والالتزام بالاقتداء به أمر مطلوب، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعدد الجماعات وتبعثر الفئة الواحدة أمر مرفوض. لذلك إذا كان المسجد غير مطروق، يعني مسجد الحي الصغير الذي يأمه الناس في الجماعة الأولى ثم تنتهي الصلاة، ولا يأتي المسجد إلا يعني نادرا بعض الأشخاص، المسجد المطروق والذي يظل الناس يفدون إلى المسجد ويدخلون للصلاة لأنه في سوق عام، في موضع مكتظ أو غير ذلك. مسجد بني أمية الآن إذا دخلت إليه في وقت صلاة الظهر تجد أن المسجد في صلاة الظهر عدد كبير من المصلين يصلون، وما أن تنتهي الصلاة ويسلم الإمام حتى تجد أن هناك جماعة أخرى أيضا قامت وصلوا، وتظل الجماعات قائمة من أول وقت الظهر إلى وقت العصر، تجد أن جماعة تنتهي وجماعة تبدأ. لماذا؟ لأنه مسجد في سوق عامة كبيرة ومطروق من قبل الكثيرين، الغرباء وأهل المنطقة لا يشكلون بالنسبة للمصلين ولا حتى نصف العشر، كلهم من الوافدين إلى السوق بغية أعمالهم بغية مصالحهم. ولذلك لا ما بيصير في المسجد الواحد جماعتين بآن واحد، ما بيصير. لذلك إذا كان المسجد مطروقا هذا ليس موضوع بحث. أما إذا كان مسجد خاص، الآن مسجد الحلالات مطروق، لكن طلع شوي لفوق مسجد لحي مغلق ما في لا سواق ولا شيء، فما دخل كبر المسجد وصغره، ودخل كثرة الجماعات التي تفيد إليه ترد إليه. فعندما تقام الصلاة بعد أن تنتهي الصلاة ما في أحد، أهل الحي هن المصلين. لذلك تحدث الفقهاء في هذه المسألة فقالوا يكره أن تقام جماعة ثانية. بعض الجهلة فهموا أنه مطلقا تكره الجماعة الثانية، لا مطلقا. الجماعة الثانية في المسجد غير المطروق عندما لا يأذن الإمام بذلك، لأنه في هذا المسجد، هذا المسجد يعني تقريبا هو غير مطروق لأنه حي مغلق وما هو منطقة سوق، ما هو منطقة كذا، وقلما يعني يحتاج الناس إلى صلاة جماعة ثانية. لذلك الجد رحمه الله تعالى عندما تولى إمامة هذا المسجد وإزالة للحرج أعلن من أول يوم، قال أذنت لمن كان أهلا للإمامة من بعد صلاة الجماعة أن يؤم. وبهذا أنهى الحرج في هذه المسألة. وإلا من حيث الأصل لماذا يا ترى يكره؟ لأنه احتمال كبير أنه يكون في نوع من المنافسة، يجوا جماعة هدول جماعة الإمام فلان، تجي جماعة تانية هدول جماعة الإمام فلان، وهذا يجري للأسف. إن الشيطان ينزغ بينكم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وهذا ما هذا هو الذي أراد الإسلام أو ديننا وفقهنا الشرعي الإسلامي منعه، منع تمزيق الكلمة وإحداث خلافات وتنافسات لا موجب لها أبدا. إنه يقوم إمام ثاني، جماعة بيستنى حتى يجي الإمام الثاني، هذا الإمام ما بيتصلى وراه، ولو فرض الإمام الثاني جاء متقدما الجماعة الأولى ما بيصلوا وراه. هذا مرفوض في ديننا، أمر لا نقبله أبدا في مساجدنا ولا في مجتمعنا، لأن من شأنه أن يمزق الكلمة ويفتت الصف. وربنا تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول فأصلحوا بين أخويكم. أما تكريس النزاع وتعميق الخلاف والسماح بأسباب التنازع والتخاصم هو أمر لا يجوز شرعا. لذلك قال تكره الجماعة، أي إقامة جماعة في مسجد له إمام راتب، راتب إمام معين من قبل ولي الأمر، قبله أو معه أو بعده. إجمالا وقبله أمر منكر جدا. السبب أنه صار في هناك منافسة واضحة، خير إن شاء الله مستعجل صلي لحالك وحمي لحالك اطلع. أما تحدث جماعة قبل الجماعة هذه فيها يعني إساءة واضحة، فلا يمكن لا يجوز أن تعقد جماعة قبل الجماعة، هذا مؤكد على شدة كراهيته. أما معه فباب أولى، الجماعة قائمة إيش معنى تنقيب جماعة ثانية. أما بعده فهو الأمر الذي قد يرد فيه الخلاف وقد يعني يشتبه فيه. لو كنا في المسجد الأموي، مسجد مطروق، مسجد دينجز، من المساجد المأهولة التي دائما يتعاقب الناس في الدخول إلى المسجد لأجل الصلاة، لأنه منطقة غرباء ووافدين وأسواق، فعندئذ شيء عادي جدا أنه بعد الجماعة تكون جماعة ثانية. وأما عندما لا يكون المسجد مطروقا فليس أمرا مقبولا إلا إذا كان بإذن الإمام. متى أذن الإمام يعني مسألة التنافس انتهت. قال بخلاف ما إذا قال وهو أي المسجد غير مطروق ولم يأذن إمامه في ذلك، لأنه يورث الطعن فيه وتفرق الناس عنه. بخلاف ما إذا لم يكن له إمام راتب، مسجد معين له إمام، أو أذن إمامه الراتب بأن تقام جماعة ثانية لأن الحق له. شايف أمر الإمام، أمر ولي الأمر يراعى في هذا الأمر، في هذه المسألة كافة في مسائل كثيرة، لأنه هو المعتصم من إحداث فتنة أو بلبلة وخلافات بين المصلين وبين المسلمين. قال إذا لأن حق له، أو كان المسجد مطروقا مثل الجامع الأموي لانتفاء ما ذكر، لأن العادة في المطروق ألا يقتصر فيه على الجماعة واحدة، ويكره ذلك في غير المطروق بغير إذنه كما تقرر، إلا إذا غاب الراتب أول الوقت. إذا ممكن يكون مريض، ممكن يكون منشغل بشيء حال دون مجيئه إلى المسجد في الوقت، فخشي فوت الفضيلة أول الوقت ولم تخش فتنة. أما إذا منخاف فتنة ما منسوي الفتنة ومصلي فرادة ولا منسمح بأن تحدث بلبلة بين المصلين، ولا يتأذى الراتب لو تقدم غيره. فيسن حينئذ لواحد، وكونه الأحب إلى الإمام أولى، أن يؤم بالقوم وفقا للترتيب الذي ذكرناه، ووفقا للمراعاة الأقرب إلى الإمام بسبب كونه موضع موافقة بالنسبة له. هذا إن خشي فتنة أو تأذن له صلوا فرادى، ويسن له الإعادة، فإن لم يبق من الوقت إلا ما يسر تلك الصلاة جمعوا وإن خافوا فتنة. إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا ما يتسع للصلاة نصلي جماعة وإن غضب الإمام له أنت اللي أسأت وأنت اللي قصرت. إذا ضاق الوقت ما عاد في وقت إلا لمقدار الصلاة. هذا كله في غير المطروق كما تقرر، أما المطروق فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة. يعني والله أعلم، أرى أنه جماعة قبل الإمام هي ليست مقبولة ولو كان المسجد مطروقا، لأنها موضع شبهة، لأنها تكون سبب لخلاف مع الإمام الراتب وسبب لانفضاض الجماعة عن الإمام الراتب، لأن الجماعة يستنوا الإمام، فلما بيجي واحد بيصلي قبل الإمام وفي إمام ونصلي قبل الإمام والإمام موجود، أكيد يعني في هناك إلى معنى آخر صار. نعم. ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير. الإمام حتى لو كان صلاة سرية لا يرفع صوته بالقراءة فيها، بالنسبة لتكبيرات الانتقال يجهر بها مطلقا، فيجهر بتكبيرات الصلاة ويجهر به عند رفعه من الركوع قوله سمع الله لمن حمده، كما يجهر بالسلام، لأن على هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقول للاتباع. شو معنى للاتباع؟ لثبوته في السنة. كلمة للاتباع اختصار لكلمة لثبوته في السنة. فإن كبر المسجد سن مبلغ يجهر بذلك، يعني الإمام يجهر بالتكبيرات، ولكي يصل صوت تكبيرات الانتقالات إلى كل المصلين على بعد من الإمام حيث يسمع الإمام، رجل صيت له صوت قوي يبلغ انتقالات الإمام بصوته ليصل إلى المدى الأوسع، وقد نحتاج إلى مبلغين وثلاثة. هكذا كانت المساجد، يعني أنا أتصور أنه مساجدنا كانت في هذا الشكل. قال وسن مبلغ يجهر بذلك ويوافقه، أي يوافق الإمام المسبوق في الأذكار والأقوال الواجبة والمندوبة، أي ما يندب له ذلك وإن لم يحسب له. هذه ملاحظة ذكرها هنا لكن ليس موضوعها هنا، جاءت مناسبتها. أنت الآن خلف الإمام، إذا كان الإمام في السجود تقول سبحان ربي الأعلى كما يقول الإمام، في التشهد تقرأ التشهد، الصلوات الإبراهيمية تقرأ الصلوات الإبراهيمية، حتى ولو كنت مسبوقا، يعني أنا الآن أدركت الإمام أنا بالركعة الثالثة من صلاة الظهر، جلس الإمام للتشهد، أنا الآن بأني ركعة؟ بالركعة الثانية، لأن الثالثة والرابعة لحد ما هو جلس للتشهد. هذا بالنسبة لي شو أن تشهد هذا؟ الأول. لوين بيقرأ الآن المتشهد التشهد الأول؟ اللهم صل على سيدنا محمد، وهيك؟ لكن بما أنك مقتدٍ توافق الإمام في أذكاره ولو كنت مسبوقا، ولو كنت مسبوقا، فتتم التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء إلى نهاية ما يقرأ الإمام لأنك موافق للإمام، ولكن لا يعتبر هذا لك إلا من قبيل الموافقة وسنية المتابعة. إذا سلم الإمام تقوم وتقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية والأدعية في نهاية صلاتك أنت. فهذه ملاحظة يجهلها كثير من المصلين، بظن أنه في التشهد الأول بس لعن أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله صلى محمد أو سيدنا محمد، يظن أنه فقط إلى هنا. لا، يتابع لأن الإمام متبوع فهو توافقه فيما يفعل. قال ويوافق المأموم الإمام المأموم المسبوق في الأذكار والأقوال الواجبة والمندوبة وإن لم يحسب له، ومن ذلك أنه يكبر معه فيما يتابعه فيه، فلو أدركه في الاعتدال كبر للهوي وما بعده ولما بعده من سائر الانتقالات. يعني أنت الآن أدركته في الاعتدال، هل ركعة محسوبة ولا مو محسوبة؟ طبعا محسوبة، لكن تقتدي فيه وتوافق في كل أعماله إلى أن يصل إلى القيام فتقرأ الفاتحة وتبدأ الآن المحسوب لك، لكن اقتداءك متى بدأ؟ من حين ما اقتديت بالإمام في الاعتدال لم يحسب لك لا سجود لا السجدة ولا الجلسة بين السجدتين ولا السجدة الثانية ولا التشهد الأول، كل ما حسب ما حسب لك من حيث إجزائه عن الركعة، لكن حسب لك أجر المتابعة. ومن ذلك أقل أو في نحو السجود لم يكبر للهوي إليه لأنه لم يتابع فيه ولو محسوب له، إذا أدرك الإمام في السجود هو بيكبر تكبيرة الإحرام ويهوي للسجود بدون تكبيرة انتقال، لأنه تكبيرة الانتقال بالنسبة للسجود هي من الاعتدال إلى السجود. أنت الآن لست في الاعتدال، أنت في القيام، وعليك أن توافق الإمام فتنزل فتهوي إلى السجود بدون تكبيرة، كبرت تكبيرة الإحرام وبس، وخرج بذلك الأفعال، فيجب عليه موافقته فيما أدركه معه منها وإن لم يحسب له. يجب عليك أن توافق الإمام في الأفعال التي وافقته فيها أو أدركته فيها. وإذا قام بعد سلام الإمام ليأتي بما عليه، فإن كان جلوسه في محل تشهده الأول من الرباعية أو الثلاثية قام مكبرا ندبا ولا يلزمه القيام فورا، وإن لم يكن محل تشهده قام فورا وجوبا بلا تكبير ندبا، وما أدركه مع الإمام فهو أول الصلاة. هذه ملاحظة أيضا مهمة وإن كانت من قبيل المندوبات لكنها لا يعرفها كثير من الناس. إذا كنت أدركت الإمام أنا في الركعة الأخيرة من صلاة، أي صلاة، خلينا نقول صلاة المغرب في التشهد الأخير أو في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة أنا الآن وافقت الإمام في التشهد وجوبا، مع أنه هذا مو موضع تشهدي، أنا الركعة الأولى فيها تشهد ما في تشهد، حتى إذا انتهى من تشهدي وسلم أقوم فورا بدون انتظار وجوبا، وأقوم إلى الركعة الثانية دون تكبيرة انتقال. السبب إن تكبيرة انتقال كبرت أنا إمتى؟ لما رفعت من السجود، فأنا أتيت بهذا التشهد موافقة للإمام، لكن موضعي الآن وضعي يقتضيني أن أقوم من السجود إلى القيام، ولولا متابعة الإمام لما جلست، ولا يجوز لي أن أجلس أصلا، لكن متابعة الإمام جلست حتى إذا سلم الإمام عدت إلى وضعي الأصلي. فأنا رفعت من السجود وكبرت عند الرفع من السجود، هذا التكبير يصل مباشرة إلى القيام، لا أكبر مرة ثانية. لكن لو كنت أنا أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، فالآن جلوسه هو موضع جلوسي، الآن هو جلس للتشهد وأنا هذا وقت تشهدي، لذلك عندما أرفع مع تكبيرة انتقال. لماذا؟ لأنه أنا هذا موضع سجود جلوس التشهد الأول بالنسبة لي، أرفع بتكبيرة انتقال. إذا كنت الركعة الأولى أرفع أعتدل أقوم بدون تكبيرة انتقال، أما إذا كنت في التشهد في الركعة الثانية فأنا هذا موضع تشهدي وأنا وافقت الإمام ووافقت صلاتي الآن أنا في تشهد. قال فإن كان جلوسه في محل تشهده الأول من الرباعية أو الثلاثية قام مكبرا ندبا ولا يلزم القيام فورا، لأنه هذا موضع جلوس أصلا. أما إذا كان في الركعة الأولى أو الثالثة، هذا موضع جلوس، أنا جلست موافقة للإمام، لذلك إذا سلم الإمام أنهض مباشرة، لأنه أنا كبرت تكبيرة الانتقال رفع من السجود وصار وقت الآن هو القيام بدون تكبيرة. قال قام فورا وجوبا بلا تكبير ندبا، وما أدركه مع الإمام، يعني تبعوا علي تماما الآن، هذه ملاحظة مهمة. الآن أنا كبرت تكبيرة الإحرام مع الإمام، أنا مسبوق الله أعلم بأي ركعة، أنا الآن بدأت صلاتي، الإمام بالركعة الأولى أنا بالركعة الأولى، الإمام بالركعة الثانية أنا بالركعة الأولى، الإمام بالركعة الثالثة أنا بالركعة الأولى، الإمام بالركعة الرابعة أنا بالركعة الأولى، فأنا بداية صلاتي نظم الصلاة تبعي مع تكبيرة الإحرام تبدأ، ما كان الإمام بأي ركعة كان يكون أنا الآن ركعتي الأولى. وبالتالي إذا استطعت أن أدرك سورة قصيرة بعد قراءة الفاتحة ما في مانع، لأنه هذا موضوعه. لكن إذا قال الإمام الله أكبر بدي يوافقه مباشرة، أترك ما أنا فيه بعد إتمام الفاتحة حسب التفصيل اللي وصلناه في الدرس ما قبل الماضي بالنسبة لإدراك الفاتحة وضرورتها وكيف هي، ما هي أحكام إدراك الفاتحة، هل يقرأ الفاتحة كلها أم جزء منها حسب ما ذكرنا. قال وما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته، وما يأتي به بعدها بعده آخرها. يعني أنت بدأت صلاتك عند تكبير الإحرام وتتمم، طيب أنا صليت مع الإمام الركعة الثالثة من صلاة الظهر أو صلاة العشاء، فأدركت مع الإمام الركعة الأولى والركعة الثانية خلف الركعة الثالثة والرابعة، ونهضت الآن إلى الركعة الثالثة من صلاتي، الركعة الثالثة في مع الفاتحة سورة ولا لا؟ ما في. لكن إذا فاتتني في الركعة الأولى لا مانع أن أستدرك السورة مو الركعة، الركعة صليتها أنا الركعة الأولى، السورة من الركعة الأولى أستدركها هنا لا مانع، ما في مشكلة. أصلا لو قرأت بأربعة ركعات الظهر بالصلاة العادية لحالك قريت مع الفاتحة سورة تانية ما في كراهة، مو مشكلة وإن كان غير مسنون. قال فهو أول صلاته وما يأتي به بعدها آخرها، فيقرأ في السورة ندبا إن لم يكن قرأها في أوليه، ولا يجهر بقراءته في الأخيرتين. الآن أنا فزيت من صلاة العشاء أدركت الإمام في الركعة الثالثة، كم ركعة أدركت مع الإمام؟ ركعتين، أنا وهنين الأولى والثانية. أنا الآن قمت للركعة الثالثة، أجهر أم أسر؟ لأنه بالركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء شو المطلوب؟ الإسرار، فأسر. أسر وآتي بسورة لتدارك ما فاتني، ولكني لا أجهر لأن أنا الآن بالركعة الثالثة والركعة الثالثة سرية والركعة الرابعة سرية. لاحظتوا المعنى هان؟ قال فيقرأ فيه سورة ندبا إن لم يكن قراءة في أولي، ولا يجهر بقراءته في الأخيرتين. ولو أدركه في ثانية الصبح أو العيد قنت معه. صلاة الصبح أنت رحلت الركعة الأخيرة ركعة الثانية، بيقنط ولا ما بيقنط؟ وانت تابع وبالركعة سلم الإمام ده تقوم للركعة الثانية بتقدم مرة ثانية، قنوت الأول للمتابعة والقنوت الثاني لأنه هذا موضوع القنوت، قنوتك أنت بعد الرفع من الركوع الثاني من ركوع الركعة الثانية، هذا موضوع، لذلك تقنط مرة ثانية، تقنط مع الإمام بالمتابعة وتقنط لي وحدك لسنية القنوت في هذا الموضع. قال ولو أدركه في ثانية الصبح أو العيد قنت معه وكبر معه خمسا. يجينا كمان مسألة ملاحظة ثانية، بصلاة العيد الركعة الأولى شو عندنا كم تكبيرة؟
سبعة.
الركعة الثانية خمسة. انت أدركته بالركعة الأولى ثانية كم تكبيرة كبر؟ بتوافقه، ولما بتقوم للركعة الثانية تكبر خمس تكبيرات. قنت معه وكبر معه خمسا، وكبر فيها خمسا لا سبعا بسبب الركعة الثانية. ليش؟ لأن في الركعة الثانية ما في عندنا غير خمس تكبيرات. الله يجزيه الخير دكتور، يعني لفت نظرنا، أنا الأمور يعني أشرت إليها باختصار لكن الآن بعتقد أحكام مهمة ولا ينبغي أن تنسى. لن أشرح صلاة المسافر بكاملها، سأشرح مقدمة عنها. أحكام الشريعة قائمة على التيسير، لكن التيسير لسنا نحن الذين نحدد أحكامه، الشارع هو الذي حدد كيف نتعامل مع قواعد التيسير. الله تعالى يقول ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل الأمر يعود تقديره إلي؟ لا، التيسير عندنا منضبط ولو أحكام دقيقة يجب أن نلاحظها ونلتزم بها. طبعا بعض الناس يعني شوفوا شلون بيلعبوا بالأحكام الشرعية، المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، يقولوا أنه هي مسيرة يوم أو يومين هلا عم تسافر من هون إلى موسكو 5 ساعات، مو يوم ولا يومين، فشو علي إذا سافرت لوحدها بدون محرم؟ ترجع بعد شوي بتقول له بيقول لك إنه طيب الدنيا رمضان، لا هي مسافرة بجوز إنه تفطر لك. طيب قلت له المسافة هي مو يوم أو يومين، لا بس هي مسافرة مسافة طويلة أكثر من 80 كيلومتر، ترجع 80 كيلومتر بقى. يعني بيلعبوا بالحكم على كيفهم. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم أو يومين، بريد أو بريدين، وهذه مرتبطة بالمسافة لا بالوقت، مرتبطة بالمسافة وليس بالوقت، سواء كانت أحكام القصر ولا الجمع ولا الإفطار. الله تعالى بالنسبة للإفطار قال وأن تصوموا خير لكم، بالنسبة للجمع والقصر حنبين الأحكام فيها. فقضية الجمع والقصر والمحرم أصلا في كلام عند الشافعية أنه وجود المحرم سواء كان سفر قصير ولا سفر طويل، هذا في مذهب الشافعية موجود هذا الكلام. نحن نقول أنه نحن المسافة هي الأصل وليس المدة الزمنية. لو فرضنا أنه كانت المدة الزمنية كانت دقائق وكانت مسافة 500 كيلومتر، الآن بالطائرات النفاثة الحربية تقطع 500 كيلومتر بمدة زمنية بسيطة جدا، شو بنقول بهالحالة؟ بنقول أنه هي مسافة مدة زمنية دقائق ما في عليها، لا، المسألة منوطة بالمسافة وليس بالمدة، والأحكام مرتبطة بهذه المسافة فقط. لذلك العلماء ما قدروها فقط بالمدة، قالوا كذا فرسخ 16 فرسخا هكذا قالوا، قالوا مسيرة يومين يعني المسافة التي تقطع عادة في يومين. طيب يا أخي، قال مسيرة، وإذا أطعها على ظهر الخيل لازم تكون مسيرة 4 أيام بناء على كلامهم، مو هيك؟ سيدة خالد قطع المسافة ما بين بلاد فارس إلى اليرموك بمدة قياسية جدا عجيبة. منقول له أخي أنت المسافة ما هي مسافة قصر، المدة ما هي مدة قصر، لا هذا كلام غير وارد، هذا جهل أو تجاهل وتلاعب بالأحكام. عندنا القواعد منضبطة ودقيقة جدا وفيها تيسير رائع جدا جدا. يعني تصور أنه واحد بالسفر طبعا ليس دائما متاحا له أن يصلي وليس دائما متاحا له أن يتوضأ، وقد يكون في ظروف يعني فيها نوع من الحرج، وشريعتنا رفعت الحرج. كيف يعني؟ تصور أنك أنت الآن مسافر من دمشق إلى المدينة، طلعت من الشام الساعة 8 صباحا، بينما قطعت الحدود في الأردن إذا وصلت إلى عمان صار الظهر، بس صعب أنك توقف الآن لأنه في عندك قافلة مسافرين وكلهم بده يمشوا، فبدل ما تصلي الظهر بعمان بتصلي الظهر بتبوك. شلون بتبوك؟ يكون أدى العصر، يا قبل المغرب بتلحق قبل المغرب، صلي قبل المغرب، جمع تأخير، وبتبوك تعشينا واشتغلنا وأدن المغرب، تصلي المغرب والعشاء معا في تبوك وتواصل السيرة بشكل مستمر إلى المدينة المنورة، تصل قبل الفجر. بجوز يعني ممكن، أظن كم مسافة؟ 700 كيلومتر، 600 كيلومتر، 800، بتصل إذا سرعة 120 6 ساعات بتصل. يعني بالنسبة للسفر بالشوارع المريحة جدا سرعة 120 عادي جدا، مو هيك؟ فتصل إلى المدينة وبتصلي كمان الوتر وشوية من التراويح إذا كانت دنيا رمضان. خوش وأنت بالسيارة بتقدر تصلي التراويح، ما هيك؟ قلنا الحقيقة السفر في رخص كثيرة، لكن رح يحكي المصنف عن مسألة أن الرخص لا يستفيد منها العاصي بسفره. شو يعني عاصي بسفره؟ من كان سفره معصية، سبب معصيته سفر، امرأة سافرت بغير محرم عاصي بسفرها، مدين سافر بغير إذن دائنه الذي حل دينه عاصٍ بسفره. رجل سافر لكي يعصي الله تعالى في هذه الرحلة، هو هدفه أنه يلعب قمار، أنه يقطع رحم، أنه يعقد صفقة محرمة، يتعامل بالربا، أيا كان يعني. ما دام هذا بالأجل هذا سفره، فسفره نفسه معصية، فالعاصي بسفره لا يتمتع برخص السفر أبدا ولا تحق له، ولا حتى أكل الميتة لو مات من جوع، ولا التيمم لما نكافئه على معصيته، لا. وبإمكانه أن يتوب، إذا تاب يستطيع أن يتمتع برخص السفر، يعني إذا أقلع عن الذنب وقال لا والله أنا تبت إلى الله عز وجل ما راح أكمل مشواري، ما راح أكمل السفر، أو أنا ما بدي أعصي الله عز وجل، خليني مر لبيت عمي، المرأة قالت بطريقي وأستغفر الله عما مضى، ابله لعمي إذا بياخذني هو يبروه معه. من الآن فصاعدا تستطيع أن تتمتع برخص السفر، أما قبل لا، لأنه كانت عاصية بسفرها. في عنا نوع تاني، العاصي في سفره أثناء السفر عرضت له معصية، قاعد مع صاحبه جابوا سيرة فلان، غيبة ولا مغيبة، حرام ولا مو حرام، عصى ولا ما عصى، عصى، لكنه عصى معصية عرضت أثناء السفر، هذا عاص وآثم ويستحق العقوبة، لكنه عاص في سفره، فلا يمنع ذلك من رخص السفر، لأنه أصل السفر مشروع، والرخصة منوطة بالسفر المشروع، وهو سافر سفر مشروع، ولذلك تمتع برخص السفر. إذا في فرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، العاصي في سفره يتمتع برخص السفر أم لا؟ ها؟ يتمتع. أما العاصي بسفره لا يتمتع. ورخص السفر كثيرة كما قلت لكم، إذا وصل إلى منطقة لا يوجد فيها ماء يمكن أن يتيمم، إذا أراد أن يصلي النوافل يستطيع أن يجعل يصلي أثناء سفره وهو على الدابة متجها إلى القبلة أو غير متجها إلى القبلة إذا سني، أما إذا كان فريضة فلا بد أن يأتي بها على تمامها، بينزل طبعا مو من الطيارة، صعب ينزل الطيارة، بينزل إذا كان من الدابة أو من السيارة ويصلي الظهر يصلي العصر، وإذا كان على ظهر السفينة واستطاع أن يصلي يصلي مشكلة، يعني أنا على متن السفينة أستطيع أن أصلي الصلوات الخمس ما في مشكلة، وأتجه إلى القبلة وبكل سهولة، لأن السفينة ليست كالسيارة مضطربة للمسار، تجد أن السفينة والطائرة كذلك إلى مسار مستقيم تمشي فيه مسافات شاسعة وهي على نفس الاستقامة، لذلك إذا كانت القبلة بهذا الاتجاه يصلي بهذا الاتجاه، ولو مشيت مسافة طويلة لا يكاد يتغير اتجاهه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.